السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم، زكى الله نفوسكم، وشرح الله صدوركم، وأنار الله بالإيمان قلوبكم وبالحكمة عقولكم، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. وكل عام وحضراتكم بخير، بل وكل عام وأنتم إلى الله عز وجل أقرب، وإليه أطوع، وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أتبع. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول ربي عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي ظلال هذه الآية المباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى نتحدث عن لماذا نريد تطبيق الإسلام. وأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، مجيبا على هذا التساؤل وعلى هذا السؤال المهم: لماذا نريد تطبيق الإسلام؟ أقول: تطبيق الإسلام في حياة المسلم واجب تكليفي. تطبيق الإسلام في حياة المسلم واجب تكليفي، فبتطبيقه وعدم تطبيقه يكون الثواب والعقاب، وبتطبيقه وعدم تطبيقه يكون الثواب والعقاب. فتطبيق الإسلام ملزم لكل مسلم ومسلمة، بل ليس أمام العبد المسلم أو المرأة المسلمة إلا أن يلزم كل واحد منهما نفسه بمنهج الله سبحانه وتعالى، لا خيار لأحد في ذلك أبدا. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بل إنه يجب على المسلمين وحدهم أن يقرروا مصيرهم، إما أن يتجهوا إلى الدين الإسلامي الحنيف المنزل من قبل الله تبارك وتعالى، بل والذي ارتضاه الله عز وجل دينا لكل الرسل والأنبياء والأمم والشعوب، ومن ثم يجعلون دين الإسلام دينا ودولة، بمعنى التزام بمنهج الله تبارك وتعالى، وحيث طريق الهداية، حيث طريق الصراط المستقيم، فهو طريق الله سبحانه وتعالى. وإما أن يتجهوا إلى المفاهيم الحديثة الغربية أو إلى المفاهيم الغربية الحديثة، هذه المفاهيم التي تنكر على الدين حقه في توجيه الحياة وفي سياسة الدولة. وهذا الطريق إن اتجه إليه المسلمون، حيث طريق الغواية، طريق الضلال، طريق الغضب، طريق النار، طريق تنحية الشريعة المباركة المطهرة، أفحكم الجاهلية يبغون؟ يا إخوة، لقد من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة الخاتمة المباركة بربيع من الثورات ترجعها إلى الله عز وجل، ترجع هذه الأمة إلى الله تبارك وتعالى، ومن ثم تختار دينه كأصل أصيل وكمنهج أصيل في توجيه أفراد هذه الأمة، في توجيه أفرادها. نعم، والمسلمون الآن يعيشون في لحظات ثمينة وضعتهم في حرية تامة بعد اضطهاد لاختيار مصيرهم ولتحديد مستقبلهم، حيث هذه الظروف الأمة إذا ما اتخذت في هذه الظروف أي قرار يكون هذا القرار طليقا من كل قيد ومن كل ضغط قد تفرضه ظروف معاكسة أو ظروف مضادة، ما إذا اتجه المسلمون الوجهة التي ترضي الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولذا أنا أقول يا حبيبي في الله، أنا أقول أن الأمة المسلمة ليس أمام الأمة المسلمة خيار إلا بأن تلزم الأمة المسلمة نفسها بمنهج الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن منهج الله عز وجل ملزم، لأن منهج الله عز وجل ملزم، بل والأمة بتطبيق هذا المنهج الرباني توصم بالإسلام، وبتنحية هذه الشريعة المطهرة توصم بالجاهلية. أقول مرة أخرى، الأمة بتطبيق هذا المنهج الإسلامي الفريد توصم بالإسلام، وبتنحية هذا المنهج الرباني الفريد توصم بالجاهلية. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو نعيم من حديث معاذ بن جبل أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه، ولستم بتاركيه يمنعكم من ذلك الفقر والحاجة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم، إن عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتموهم أضلوكم. فقالوا: فماذا أو كيف نصنع يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كما فعل أصحاب عيسى بن مريم عليه السلام، نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: موت في في طاعة الله خير من حياة في معصية الله، موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله تعالى. فالشريعة واجبة وملزمة، وتطبيق الإسلام واجب وملزم لكل مسلم ومسلمة، بل ويؤكد هذا المعنى ابن كثير طيب الله ثراه حيث يقول: فمن ترك الشرع المنزل على محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي الخاتم، وتحاكم إلى غير شريعته من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمه عليه، أي على شرع محمد عليه الصلاة والسلام؟ من فعل ذلك كفر باتفاق المسلمين. الياسق الذي ألفه جنكيز خان، الذي أتى ببعض المفاهيم وببعض الأحكام من التوراة والإنجيل ثم القرآن، ثم وضع مفهومه هو، ثم بعد ذلك ألف الياسق وأصبح الناس يتحاكمون إلى الياسق. ثم يؤكد هذا المعنى أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه كما في مجموع الفتاوى، فيقول: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. فالشريعة ملزمة، وتطبيق الإسلام ملزم لكل أفراد الأمة المسلمة، ذكرا أو أنثى، رجل أو امرأة، الشريعة ملزمة والإسلام ملزم بكل تكاليفه لكل رجل وامرأة، بل لكل خاص وعام من حاكم ومحكوم. نعم، فالإسلام ملزم. ولا يصد في هذا الوقت بالذات عن الشريعة المطهرة أو عن سيادة الإسلام في كل مناحي الحياة إلا منافق عليم النفاق. لا يصد عن شريعة الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، بل ولا يبعد أحد عن طريق الإسلام حيث مكانته الطبيعية لصدارة الرأي والأمر والنهي في الحياة عامة، في الحياة السياسية والحياة الاجتماعية وأحكام الطلاق والزواج والبيوع إلى آخره. الإسلام من المفترض أن يتصدر كل مناحي الحياة. أقول لا يصد عن هذا الدين وعن هذه الشريعة المباركة المطهرة إلا منافق عليم النفاق. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فلا يصدنك أحد الآن عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام إلا منافق عليم النفاق. ولهذا من أجمل الآثار التي رواها ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم من حديث حذيفة أنه قال: المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير من المنافقين على عهدكم. قيل: ولما؟ قال: المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه. سبحان ربي، أعلنوه. نعم، حتى المنافقون يا أخي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون، ونعم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أما هؤلاء المنافقين الآن لا تراهم تأتي عليهم المؤتمرات وتأتي عليهم الأوقات وهم لا يقوم واحد منهم لأداء فريضة الله لأداء فرض من الصلوات ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يخفون نفاقهم، وهؤلاء أعلنوه، نعم أعلنوا نفاقهم صراحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالإسلام ملزم والشريعة ملزمة، فينبغي علينا أن ننحاز لدين الله تبارك وتعالى، هذا الدين الذي سنقف بين يدي الله تبارك وتعالى ليسأل كل واحد منا عن هذا الدين وعن هذه الشريعة المطهرة وعن سنة حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل وسنسأل عن نصرة أمتنا وعن نصرة إخواننا المستضعفين الآن في شتى بقاع الأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يخص بالنصر أهلنا في أفغانستان وفي الصومال وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء أهلنا في فلسطين وأن ينصرهم على عدوهم نصرا مؤزرا، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألزم نفسه بمنهج الله سبحانه وتعالى، ألزم نفسه عليه الصلاة والسلام بمنهج الله، أولا لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثانيا لأنه مكلف من قبل الله تبارك وتعالى بهذا الدين، أي بالدين الإسلامي الحنيف. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام قام بتكاليف هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بأعباء الدعوة وبأعباء تبليغ هذه الدعوة المباركة إلى عموم الناس وإلى خواص الناس، بل وقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإلزام نفسه بمنهج الله سبحانه وتعالى وعز وجل، مع أنه عليه الصلاة والسلام يعلم منذ اللحظة الأولى أنه سيعاد وأنه سيطرد من بلده الذي أحبه من كل قلبه، وأنه سيضطهد، وأنه سوف يلاقي في سبيل تبليغ هذا الدين وهذه الدعوة وإلزام نفسه بمنهج الله تبارك وتعالى، سوف يلاقي كل أنواع الأذى والاضطهاد التي تنأ من حمله الجبال الراسيات. رغم هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام قام بتكاليف الدين وأعباء الدعوة، بل وألزم نفسه منهج الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم تمام العلم أنه أو أن دين الله عز وجل ملزم لا خيار للمصطفى عليه الصلاة والسلام فيه، لا خيار له إلا أن يلزم نفسه هذا الدين وأن يلزم نفسه منهج الله تبارك وتعالى. ومن أجل هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام تحمل كل أعباء هذه الدعوة المباركة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا يتضح جليا يوم أن نزل عليه الوحي على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وهو يرتجف وهو خائف ويضطرب وهو يقول دثروني دثروني. فلما جاء إلى خديجة رضي الله عنها وقص لها ما قد رأى وما قد كان، انطلقت به خديجة رضوان الله تعالى عليها حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله تعالى عنها. فلما جاءت إليه قالت يا ابن العم اسمع من ابن أخيك. فقال له ما ترى يا ابن أخي؟ فلما قص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قد رأى قال له ورقة هذا هو الناموس الذي نزله الله عز وجل على موسى. وورق هذا كان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله له أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقال له ساعتها، قال له: يا ليتني أكون فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ فقال له ورقة: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا وقد عودي. فما نشب ورقة إلا أن توفي وفتر الوحي. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل تحمله لأعباء الدين وتكاليف الدين وأعباء الدعوة وإلزام نفسه منهج الله تبارك وتعالى، كان يعلم مقدما أنه سوف يتحمل المشاق الكبيرة الكثيرة العظيمة، وأنه سوف يلاقي جميع أنواع الأذى والاضطهاد. ورغم هذا كله تحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعباء الدعوة وقام بتكاليف الدين وألزم نفسه منهج الله تبارك وتعالى وقام بتبليغ هذا الدين إلى عموم الناس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بأن تطبيق الإسلام وأن التزامنا لمنهج الله أمر ملزم من قبل الله عز وجل لا خيار لنا فيه. ولهذا جاء الأعداء المشركون، أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرضوا العرب المشركون على النبي عليه الصلاة والسلام السيادة، وعرض المشركون على النبي عليه الصلاة والسلام الريادة، وعرض المشركون على النبي عليه الصلاة والسلام الجاه والسلطان، وعرض المشركون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم المال الوافر الكثير، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ثابتا صامدا شجاعا لا ينكسر ولا يلين أمام هذه المغريات الحقيرة من مغريات الدنيا الفانية. نعم، فعل ذلك المصطفى كما ذكرت لأنه يعلم أن منهج الله عز وجل ملزم، لا خيار لك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قام على الأمر وقام على النهي وفق مراد الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالثبات من الله تبارك وتعالى، ويا محمد لن يتخذك الأعداء خليلا إلا إذا افتريت علينا غير الذي أوحينا إليك يا محمد. ثم لولا ثباتنا لك وتثبيتنا لك ما ثبت وما استطعت أن تقف أمام هذه المغريات. فالثبات من الله سبحانه وتعالى والعون من الله سبحانه وتعالى، إذن يا محمد لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد يا محمد لك علينا نصيرا، لن تجد من يقف إلى جانبك وينصرك علينا، حيث هو القوي المتين الكبير المتعال سبحانه وتعالى وعز وجل. نعم، فالمصطفى عليه الصلاة والسلام ثبت أمام كل هذه المغريات وألزم نفسه منهج الله تبارك وتعالى، بل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ألزموا نفسهم أو أنفسهم منهج الله سبحانه وتعالى، وتحملوا كل أنواع الأذى والاضطهاد في سبيل تبليغ هذا الدين، وفي سبيل أنهم لا يحيدون عن هذا المنهج، تحملوا كل أنواع العذاب والاضطهاد والتنكيل والتشريد، تحملوا هذا في سبيل هذا المنهج، لأنهم يعلمون أنه ملزم لهم وأنهم سيجازون بالإحسان إحسانا. فثبتوا وصمدوا أمام كل هذه أو أمام كل أنواع الأذى والاضطهاد والتعذيب. نعم، هذا من؟ هذا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. أسلم هو وأمه وأبوه، أسلموا جميعا. فكان المشركون وعلى رأسهم أبو جهل كانوا يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء فيعذبونهم بحرها، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر عليهم وهو يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فقط فإن موعدكم الجنة. فمات ياسر من العذاب ومن شدة العذاب مات، بل وطعن أبو جهل عليه من الله ما يستحق سمية وهي أم عمار، طعنها بالرمح في قبلها فماتت وهي أول شهيدة في الإسلام، بل وشددوا العذاب على عمار بن ياسر بالحر تارة وبوضع الصخر الأحمر على صدره أخرى وبالتغريق في المياه أخرى وتارة، وقالوا لا نتركك حتى تسب محمدا أو تقول في اللات والعزى خيرا. فوافقهم على ذلك تحت الإكراه، وافقهم على ذلك تحت الإكراه. فلما بعد ذلك خلوا سبيله انطلق عمار بن ياسر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خائف ويضطرب وترتعد فرائصه ويضطرب قلبه والحزن يحوط به من كل جانب. انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي وقد أخبره الخبر الذي قد فعل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وطمأنه بقوله تعالى بعد أن نزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فاطمأن. تصور، انطلق عمار بن ياسر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسرعا ليخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بما وقع منه وإن كان تحت الإكراه، انطلق ليبلغ المصطفى ويخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، لأنه شعر بأنه قد فرط في دين الله أو فرط في منهج الله أو فرط في حق حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن لسان حاله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لي أن أفرط في منهج الله أو لا يجوز لي أن أفرط في حق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلق، فالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى ألزموا أنفسهم بمنهج الله تبارك وتعالى وتحملوا في سبيله كل أنواع الأذى والاضطهاد، لأنهم يعلمون تمام العلم أن منهج الله عز وجل ملزم ولا خيار لهم في التنازل أو في القبول، وإنما عليهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا التزموا بمنهج الله تبارك وتعالى وطبقوا هذا المنهج تطبيقا عمليا حيث جعلوه دينا ودولة، أي ملتزمون بمنهج الله تبارك وتعالى لأنهم عرفوا وتيقنوا تمام التيقن أنهم لا يكونون مسلمين بغير تطبيق هذا المنهج المبارك الذي ارتضاه الله عز وجل لهذه الأمة الخاتمة صلى الله على نبيها. نعم، فالتزموا لأنهم عرفوا أنه منهج ملزم ولا خيار لهم بذلك. ولذلك يا إخوة، ساد الأرض عدل بعد ظلم، ونور بعد ظلام، وبركة بعد نقص، وحرية بعد اضطهاد، حرية، عدل، نور، بركة، كل هذا كان من نتاج أنهم ألزموا أنفسهم منهج الله سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب، الأمة المسلمة ماذا حدث لها في العقود الماضية التي عاشتها أمتنا من غير شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أو بمعنى أدق، كيف عاشت الأمة العقود الماضية في غير حكم شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المطهرة؟ كيف عاشت أمتنا؟ وماذا حدث لهذه الأمة المسكينة؟ حدث لهذه الأمة المباركة أن الغرب غير بعض المفاهيم الأساسية لهذه الأمة. أرجو من إخواني التركيز. استطاع الغرب في العقود التي عاشتها أمتنا في غير حكم الشريعة، استطاع الغرب أن يغير المفاهيم الأساسية لأمتنا المسلمة. فمثلا غير الغرب، بل وأقنع واستطاع الغرب أن يقنع كثيرا من أبناء أمتنا إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى، بأن شريعة الله عز وجل وأن حكم الله سبحانه وتعالى غير ملزم. استطاع الغرب أن يقنع بعض أفراد أمتنا إلا ما رحم ربك سبحانه وتعالى، استطاع أن يقنع الغرب البعض بأن حكم الله سبحانه وتعالى غير ملزم، وأن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم غير ملزمة، بل ويستطيعون أن يتحاكموا إلى أي نوع من أنواع القوانين الوضعية. نعم، هؤلاء الذين اقتنعوا بهذا الفكر هم الذين يسمون أنفسهم الآن بالمثقفين، وهم الذين يسمون أنفسهم الآن بالليبراليين، وهم الذين يسمون أنفسهم الآن بالنخبة، وهم الذين يسمون أنفسهم الآن بالمثقفين. هؤلاء بل وقالوها صراحة أنه أو أن الرجوع إلى الشريعة المطهرة وإلى القرون الوسطى وإلى تحكيم الإسلام في الحياة السياسية هو التخلف ذاته، وهو التخلف نفسه، بل وهو الرجعية. قالوها صراحة، هم يقولون هذا، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: إن الحكم إلا لله. الله سبحانه وتعالى أمر ألا نعبد إلا إياه، أي أن نعبده بشرعه المبارك المطهر، لا نعبد إلها غيره سبحانه وتعالى، بل ولا نحكم غير شريعة نبيه الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وألا نتبع دينا غير الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لكل الرسل والأنبياء من لدن نوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، ثم استطاع الغرب أيضا أن يقنع بعض أفراد أمتنا ممن يتكلمون بألسنتنا ومن أبناء جلدتنا، استطاع الغرب أن يقنع بعض هؤلاء بأن الوقوف إلى جانب مصالح الغرب، المصالح الاقتصادية مثلا كالعولمة التي نعيشها في زمننا هذا الآن، أو كالمصالح الأمنية ك الحرب على الإرهاب، وكالوقوف مع الغرب في إسقاط الأنظمة الدكتاتورية، أو احتلال بعض البلاد الإسلامية بحجة الحرب على الإرهاب، هذا كله لا يدخل أبدا في عقيدة الولاء والبراء مطلقا، وإنما هو فقط إنما هو تقاطع مصالح بين أمة وأمة، تقاطع مصالح بين دولة ودولة، تقاطع مصالح بين أفراد الشعوب وأفراد الشعوب الأخرى، لا يدخل هذا أبدا في عقيدة الولاء والبراء. والله سبحانه وتعالى هم يقولون هذا، والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز، قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. بل الله عز وجل يذكرنا وينبهنا في قرآننا لجميع إخواننا المستضعفين في شتى بقاع الأرض بألا نقف إلى جانب الغرب في حصارهم أو في قتالهم، وإنما قال الله عز وجل وأمرنا أن نقف إلى جانبهم، فقال سبحانه وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. مش فعليكم مساعدة الغرب في الحصار، مش فعليكم مساعدة الغرب في قتال المجاهدين في شتى بقاع الأرض، مش فعليكم مع الغرب الوقوف جانبهم إلى جانب مصالحهم وإلى جانب مشروعهم الذي يريد تمزيق هذه الأمة وتفتيت هذه الأمة وإضعاف هذه الأمة، وإنما أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نضع حدا للعلاقة، وأن نضع حدا للوقوف إلى جانب مصالح أمتنا، وألا نقف إلى جانب المشروع الغربي الذي يريد أن يضعف الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذه المفاهيم التي صدرت إلينا من عند الغرب، الغرب نفسه ليس عنده معيار لهذه المفاهيم التي صدرها إلينا كمفهوم العدل والمساواة والحرية إلى آخر هذه الشعارات التي يرفعها الغرب، ولا يلتزم بشعار واحد منها أبدا. نعم، وإنما الغرب عنده معيار واحد، وعنده مفهوم واحد ثابت في كل الأحيان وفي كل الأوقات وفي كل الأزمنة، وإنما يختلف فقط هذا المفهوم أو هذا الشعار باختلاف مصلحة الشعوب فقط، أما المفهوم ثابت، المعيار ثابت، ألا وهو معيار المصلحة. نعم، معيار المصلحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإليكم الواقع الذي نعيشه الآن عشان تعرفوا تماما إن كل هذه الشعارات التي أتت إلينا من الغرب، العدل والمساواة والحرية إلى آخر هذا، هذه كلها لا يلتزم بها الغرب، إنما يلتزم وفق مصلحته فقط. نعم، أمريكا في الأيام الماضية مؤخرا لما اعتدي على العلم الإسرائيلي وحرق، ولما اعتدي ما اشتفضل مين معانا يا أستاذ؟ طيب ماشي أخ علي، حاول اتصال مرة أخرى. أمريكا لما هجمت السفارة الإسرائيلية في الأيام مؤخرا، ثم لما اعتدي على العلم وحرق، خرج علينا أوباما بتصريح في التو واللحظة، فقال: يجب على السلطات المصرية أن تقوم بواجبها بحماية أو نحو حماية السفارة الإسرائيلية، حيث الالتزام بمعاهدة السلام. أهو، أين العدل؟ أين المساواة؟ أين الحرية؟ لماذا لم يخرج أوباما بتصريح عندما رأى الاعتداء الغاشم من الإسرائيليين على أهلنا في فلسطين وعلى أهلنا في غزة؟ لماذا لا يخرج أوباما بتصريح يستنكر فيه هذا؟ أبدا لا ينكر هذا مطلقا. ثم حلف الناتو لما أشير إليه مجرد الإشارة فقط بالتدخل إلى ماذا؟ بالتدخل إلى ليبيا، مجرد هذه الإشارة البسيطة فقط تدخل حلف الناتو في ليبيا. ولكن لما طلب من حلف الناتو أن يتدخل في غزة لحماية أهلنا في فلسطين جميعا وفي غزة خصوصا ولرد العدوان الغاشم الإسرائيلي على أهلنا في غزة، كأن في آذانهم وقر، كأنهم لا يسمعون ولا يرون شيئا أبدا. لماذا؟ لأن من مصلحة الناتو حفظ أمن إسرائيل، فيتقاطع مصالح. دعك أيضا من الشعارات، شعار العدل، لا لا لا، اسمع الكلام ده وما لا تصدقه أبدا. طيب، مؤخرا لما طلب من الأمم المتحدة، اتفقنا أم اختلفنا بعضوية فلسطين واعتراف الكامل بسيادة فلسطين وأنها دولة معتبرة ودولة لها حق السيادة ولها حق الريادة ولها حق الأمن ولها حق الأمان، ماذا قالت أمريكا؟ قالت أمريكا بأنني سوف أستعمل حق الفيتو، بل وقالت أمريكا أن هذا انحراف عن مسار السلام. ووقفت أوروبا كلها نفس الموقف. ولذا أقول لإخواني وأحبابي، هذه هي المفاهيم، مفاهيم العدل والحرية والمساواة عند الغرب كله، فهم لا يعرفون إلا المصلحة، معيار المصلحة فقط. لا يعرفون إلا معيار المصلحة، ولا يعرفون إلا مفهوم المصلحة فقط. يختلف هذا باختلاف مصلحة الشعوب فقط، أما العدل، المساواة، الحرية، كل هذه الشعارات لا يفي الغرب بها أبدا، وإنما فقط يرفعها مجرد طعم للأمم وللشعوب المسكينة المدمرة المحكومة بالديكتاتورية، بل والمحكومة بالحديد والنار. لما ترى بصيصا من الأمل متمثل في شعار الحرية أو متمثل في شعار الديمقراطية أو متمثل في شعار المساواة أو متمثل في شعار العدل، ينطلق كثير من المظلومين المضطهدين في دولهم وفي بلادهم وراء هذه الشعارات التي جعلها الغرب طعمة وطعما لإمساك وإذلال هذه الشعوب، يوم أن يتمكن منها الغرب ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما نحن، هذه الشعارات ننطلق منها، لهذا نقول لإخواننا نحن نريد أن نطبق الإسلام. لماذا؟ لأن هذه الشعارات في ديننا الإسلامي الحنيف ننطلق منها منطلقا ربانيا دستوريا قرآنيا من قبل ربنا تبارك وتعالى، ننطلق من هذا، من الدين، منطلق رباني، منطلق منهج رباني كريم مقدس، ننطلق بهذه الشعارات. ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن بنته فاطمة إشارة من المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الجميع تحت شريعة محمد عليه الصلاة والسلام سواء، لا تميز لشريف على وضيع
ولا كرامة لوضيع على شريف، وإنما الجميع تحت شريعة محمد عليه الصلاة والسلام سواء. نعم سواء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، كما في الصحيح، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، ولم يقل المصطفى عليه الصلاة والسلام لقطع النبي يدها، ولم يقل لقطع أبوها أو والدها يدها، وإنما قال لقطع محمد يدها، إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن الجميع تحت شريعة محمد عليه الصلاة والسلام سواء، حتى وإن كانت بنت المصطفى التي قال المصطفى في حقها إن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضب فاطمة، التي كانت إذا دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا مرحبا بأم أبيها، رغم هذه المكانة التي كانت لها عند النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يجامل أحدا في دينه، فهو ملتزم بل وألزم نفسه منهج الله تعالى، وهو المنهج العادل، هو المنهج الرباني القويم الذي لا يستطيع أحد إذا ما تعرف على جمال هذا الشرع وعلى جلال هذا الدين أن ينحرف عنه قيد أنملة، فهو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل، وهي الشريعة الخاتمة التي ارتضاها الله عز وجل لهذه الأمة الخاتمة، أفضل أمم الأرض على الإطلاق. ثم قال الله عز وجل في حرية، في مبدأ الحرية، وهو أعظم مبدأ، حرية العبادة لا إكراه في الدين، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حرية، مبدأ الحرية ومبدأ المساواة، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح، والحديث صحيح. تصور هذا، هذه المبادئ التي ننطلق منها من منطلق منهجية ربانية، لا ننطلق من عقولنا أو من ذواتنا فقط، وإنما ننطلق منطلق رباني. فالعدل عدل رباني، والمساواة مساواة ربانية، والحرية حرية ربانية، فالإنسان منذ أن خرج من رحم أمه فهو حر. تصور الإنسان في بطن أمه مقيد، هو في سجن مظلم في الرحم ومقيد بالحبل السري، فيوم أن خرج من بطن أمه فهو حر، ليس مملوكا لأحد إلا لربه تبارك وتعالى. وهذا المعنى قاله عمر لعمر بن العاص: يا عمر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فمنذ أن خرج من بطن أمه فهو حر، ليس مملوك لحاكم، وليس مملوك لإنسان، وليس مملوكا لهيئة، وليس مملوكا لأمة، وإنما هو مملوك لله تبارك وتعالى. هذه المفاهيم الربانية. أما هذه الشعارات التي يرفع الغرب ولا يلتزم بها أبدا، فعلينا ألا نصدق هذا الخداع الذي طالما أوكسنا وأعادنا إلى القرون التي ذاقت أمتنا، أو أرجعنا إلى القرون التي كانت قبل الإسلام، حتى أوصلوا الأمة إلى واقع أو إلى ضعف ذليل جدا، مع أن الأمة الآن هي بفضل الله قوية وستعود قوية، وبإذن الله سبحانه وتعالى الأيام والشهور والسنوات القادمة هي لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. شاء الغرب كله أم أبى؟ شاء أعداء أمتنا جميعا أم أبوا؟ ولو وقف العالم كله بكل ما يملك من قوة حجر عثرة في طريق الإسلام، إلا أن الله تبارك وتعالى وأن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد وعدنا الله، ووعدنا حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة بأن الأيام القادمة هي لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. والله إنني الآن لأتنسم رائحة الخلافة، وبفضل الله سبحانه وتعالى هي قادمة. أقول اعلموا تماما يا أحبابي في الله أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم، وأنا أقول أن ديننا هو دين الحق، فينبغي علينا أن ننحاز لهذا الدين وأن ننحاز إلى هذه الشريعة المطهرة. واعلموا يا إخوة أن الدولة المسلمة كانت دولة قوية منذ نشأتها الأولى. لماذا؟ لأن الإسلام في هذه الدولة يعترف بالأديان الأخرى السماوية، بل ويجل ويقدس ويحترم موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثانيا، أن الإسلام يمتلك المبادئ السامية العالية الربانية، يمتلك العدل والإحسان والحرية والإخاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ويجرم ويحرم الاعتداء على الآخرين إلا بدفع ظلم أو بدفع مغتصب. ثالثا، الإسلام يتسم ببساطة العقيدة وتفاعلها السريع جدا مع العقل إذا ما قورن بالأديان الأخرى، إذا ما قورن بالأديان الأخرى كهذا الذي يعبد البقر، وكهذا الذي يعبد الشجر، وكهذا الذي يعبد الحجر، وكهذا الذي يعبد الشمس، وكهذا الذي يعبد النار، وكهذا الذي يعبد في عصرنا الآن فروج النساء، وكهذا الذي يعبد الهوى، وكهذا الذي يعبد الغربة إلى آخره. فالإسلام يتسم ببساطة العقيدة وتفاعلها السريع جدا مع العقل إذا ما قورن بالأديان الأخرى. نعم، فهذا يعطي للدولة قوة بأنه كلما مضت الدولة في عمرها ازداد أتباعها ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى، ولما يتعرفون على دين الله وعلى سنة حبيبنا رسول الله وعلى أحكام الشريعة وعلى سماحة الإسلام تمسكوا زيادة وتشبثا وتعلقا بهذا الدين، وهذا مما يزيد الدولة قوة إلى قوتها الأصلية المستمدة من قبل الله المتمثل في منهجه سبحانه وتعالى وعز وجل. أقول أيضا رابعا أن الناس جميعا وأن المسلمين تحت شعار أو تحت شريعة النبي عليه الصلاة والسلام وتحت شريعة الله في الدولة كلهم متساوون، كلهم الجميع متساوي، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أحمر ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى والعمل الصالح. فالكل متساو تحت شريعة الله، وهذا أيضا يزيد الدولة قوة إلى قوتها الأصلية المستمدة من شرع الله تبارك وتعالى، بغير هذه الآن التي نراها فريق إسلامي في دولة وفريق علماني في دولة وفريق في نفس الدولة أيضا وفريق بعثي وفريق ليبرالي وفريق علماني وفريق ديمقراطي وفريق تبع روسيا وفريق تبع أمريكا. هذا يضعف الدولة ويمزقها. فتصور تحت شريعة محمد عليه الصلاة والسلام الكل له نفس الحقوق حتى وإن كان يهوديا أو نصرانيا فضلا عن المسلمين جميعا، الكل له نفس الحقوق ما دام أنه يؤدي الواجبات التي تنوطه أو تنوط بها الدولة. مين؟ هشام ولا هشام؟ طب هشام أخونا من المغرب؟ هشام او هسام مش عارفين احنا في الكنترول. تفضل اخ.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ارجو بس انك انت تخفض التلفاز شوية عندك ارجوك.
مرحبا.
اهلا وسهلا.
معك هشام من دولة المغرب. في هذا
اهلا بك وبجميع اهل المغرب، وانتم لكم مكان في قلوبنا ويشهد الله على هذا. صحيح.
لا نفكر في السباق في المنتظر لك يا شيخ، نحن نحب في الله.
نعم
تسمعني؟
هاي اسمعك بس الصوت عندي مش مظبوط يا
سيدي.
الشبكة
هو مقصي شوية. أريد المشاركة في هذا البرنامج.
تفضل تفضل قوي. تفضل يا أخي شارك، تفضل أدلو بدلوك.
وبالنسبة لهذه الفترة التي تمر بها الدول العربية في هذه الساعة، فهي وقت مبارك إن شاء الله تعالى لانتشار الإسلام بصفة كما بين الله تعالى أن أرضي خير عبادي الصالحين. الحمد لله هذه الثورات إن عرف الشباب كيف يطبقونها إن شاء الله تعالى ويعملون على تثبيت الإسلام فيها.
يا رب
محاولة لم الشمس بهذه الأمة إن شاء الله ستكون النهاية إن شاء الله لإسرائيل.
اللهم أمين. اللهم أمين أخي الشام، جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يتمم الثورة في اليمن، وأن يتمم الثورة، وأن ينصرهم على الطاغوت الكبير، طاغوت العصر القذافي. وأنا دائما أصفه بأنه يعني لا عقل له، وأن الشيطان يتبرأ حتى مما في عقله. وأنا أقول كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتمم الثورة في سوريا. والله لو اكتملت الثورة في سوريا بالذات، وأنا كما أسأله سبحانه أن يتمم الثورة لأهلنا في اليمن وكذلك في ليبيا وفي كل الدول الإسلامية، أنا أقول أن الله عز وجل لو أكرمنا باكتمال الثورة في البلاد الإسلامية وخاصة سوريا بإذن الله سبحانه وتعالى اكتمل جناحي الأمة، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستقف الأمة قوية ناهضة ضخمة تستطيع أن تلتهم المارد الأوروبي كله بفضل الله أولا، ثم بفضل هذه القلوب النيرة التي طالما وقفت وطالما صمدت أمام الاضطهاد والاعتقال والتعذيب والتشريد ومصادرة الأموال إلى آخره، رغم هذا كله أقول أن هذه القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى تستطيع بما فيها من إيمان أن تقف أمام أعسى قوة في الأرض بفضل الله أولا، ثم بفضل الإيمان الذي تحويه هذه القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهلنا جميعا. أختم لأننا الوقت قد داهمنا، أمامنا دقيقة واحدة فقط. أقول خامسا، هذه الدولة تستمد قوتها بأن الإسلام لم ينتشر بحد السيف، وإنما انتشر بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا رد على الذين يقولون على فرية أن الإسلام انتشر بحد السيف. ثم أخيرا أقول قوة هذه الدولة منذ نشأتها أن التطبيق الصحيح العملي لهذا الدين إنما نبع من قلوب مؤمنة بهذا المنهج، فحولوا هذا الإيمان إلى منهج عملي، أي إلى دين ودولة وإلى منهج حياة، فطبقوه فأصبحت الدولة قوية وأنها تستمد القوة من الداخل. وعلى هذا فنحن ننحاز إلى ديننا وننحاز إلى شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو دين الحق وهي الشريعة المطهرة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه هو نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في رحاب الحق